إذا كنت حابب تتخلص من عادة ما بتحبها، أو حابب تنسى علاقة أتعبتك فترة طويلة، أو تنسى كلمة توجهت لك زمان ومو قادر تتخلص من تأثيرها لليوم، ومع كل محاولاتك إنك توقف التفكير فيها بترجع فيك الذاكرة وبتضلها الفكرة حاضرة أقوى من الأول. اليوم رح نحكي عن ظاهرة غريبة لكن ممكن تكون أنت متأثر فيها من غير ما تعرف، ظاهرة الصدى العجيب. خليكم معي، أنا المهندسة رولا الكيلاني من عمان، أهلا وسهلا فيكم. حابب تسيطر على الأفكار المزعجة اللي بتعلق في راسك ومو قادر تتخلص منها؟ حابب تعرف ليش الدماغ بتمسك ببعض الأفكار المزعجة وما بنساها بسهولة؟ اسمعوا معي الحلقة 5 من بودكاست وفر طاقتك، ولا تنسوا تضغطوا على زر الاشتراك والفولو. في كتير مرات بنشعر إنه صعب علينا نكبت أو نتخلص من فكرة أو شعور مزعج. مرات هي فكرة أو كلمة سمعناها أو شعور حسيناه لكن علق معنا، ومهما حاولنا ننسى أو نتجاهله بضله مسيطر على تفكيرنا وبيقرق مزاجنا. وعادة ردة فعل الأصحاب والأهل بتكون انسى، طنش أو قيم الفكرة من راسك، لكن على الفاضي مهما حاولنا منحس إنه الفكرة ملازمتنا وكأنه عقلك بيشتغل ضدك. تخيلوا يكون في كبسة زر تضغط عليها وتختفي الكلمة أو الفكرة أو الشعور المزعج للأبد، قديش رح يصفي ذهننا ويهدي بالنا ويروق تفكيرنا. إذا بدنا نعرف السبب وراء صعوبة التخلص من الفكرة المزعجة، لازم نتعرف على نظرية تعتبر حديثة نوعاً ما، وهي نظرية الصدى العجيب أو ما يسمى بـ Ironic Rebound أو Ironic Processing Theory، اللي بتلخص حقيقة إنه الفكرة المزعجة اللي منحاول نكبتها أو نتجاهلها هي فكرة بتضلها تلاحقنا مهما هربنا منها. هذا الصدى العجيب اللي كل ما تحاول تبعد عنه برجع أقوى وأعلى من أول. صدى لإساءة، لتنمر، لقلة ذوق، لأنانية أو أذى أو عنف صريح تعرضنا له. في نقطة كتير مهمة بحب دايماً أركز عليها مع الناس اللي بشتغل معهم في رحلة الشفاء العاطفي، وهي رفع الوعي. هون بدي إياكم تنتبهوا لهاي الحقيقة الخطيرة، أي شيء يقع خارج دائرة وعيك فهو خارج دائرة سيطرتك. معلومة مهمة ما لازم نمر عليها مرور الكرام، بمعنى أي موضوع أنت مو قادر تفهمه، مو قادر تعرف كيف بيشتغل، من إيش بتكون، كيف بيأثر عليك، كيف أنت ممكن تأثر عليه، فأنت مش رح تقدر تسيطر عليه. إذن كتير مهم نعرف إنه الموضوع اللي خارج دائرة وعيك اتفقنا إنه ما رح تقدر تسيطر عليه، هو خارج دائرة سيطرتك. لكن إذا كان هذا الموضوع بأرقك، معناته أنت على الأغلب واقع تحت سيطرته، وهذه خطورة الوعي العاطفي المتدني، لأنها بتخلي الشخص يمشي في حياته وهو مو مسيطر على مفاتيح حياته، بل بالعكس هو ممكن يكون عرضة وبسهولة للتلاعب والتحكم من قبل الآخرين. ومن هون تيجي أهمية الوعي بالذات والوعي الاجتماعي. مهارات عاطفية إذا الواحد أتقنهم بتسلح بسلاح قوي جداً بيساعده في مواقف حياته المختلفة، وبتكون سند حقيقي لقدرات التفكير الثانية، لأنها بتهيئ الشخص لفرص ذكية وتفاعلات بناءة في مراحل تطوره. لنقرب الصورة أكثر، خليني أحكي لكم عن تجربة الدب الأبيض، لأنها تجربة نفسية مهمة رح تخليك تفهم إنه اللي بيصير معك في كتير من الأحيان مش جنون ولا هوس، لأنه كل الناس ممكن يصير معهم نفس الشيء. ممكن يلاقوا صعوبة في كبت الأفكار والمشاعر المزعجة لدرجة بحس الواحد وكأنه الفكرة متلبسته مو قادر يخلص منها. هاي التجربة قام فيها عالم نفسي اسمه واغنر عام 1987 ليحاول يفسر تأثير كبت الأفكار علينا، والكبت هي آلية دفاع عن النفس يقوم بها الدماغ بشكل طبيعي ليحمي حاله من الألم أو ينسى موقف مؤلم، كلمة جارحة، شعور مزعج أو حتى مرتبط بسلوك بيحاول هو يتجنبه. في هاي التجربة قام ويجنر بعمل دراسة على عدد من طلابه في الجامعة وطلب منهم يحكوا بأي موضوع لخمس دقائق وتركهم على راحتهم. في الخطوة الثانية طلب منهم يحكوا كمان في أي موضوع حر لمدة خمس دقائق، مع شرط يحاولوا ما يفكروا خلال هاي الفترة بأي دب أبيض. الطلب سهل، احكي عن أي موضوع بيخطر على بالك بس ما تفكر أبداً بالدب الأبيض، وأثناء الحديث إذا خطر ببالك دب أبيض ما عليك إلا إنك تضغط على زر جرس وتكمل حديثك. شو بتتوقعوا كانت النتيجة؟ فعلياً الجرس ما وقف، وكان المشاركين في الدراسة بيحكوا وبيضحكوا مو مصدقين كيف الدب الأبيض بيضلوا يطلع لهم كل شوي بأفكارهم. بعد هاي الخطوة قام الدكتور واغنر بالسماح للمشاركين إنه يتحدثوا مرة تانية لمدة خمس دقائق بحرية، وهالمرة سمح لهم يفكروا بالدب الأبيض ويضغطوا على الجرس كل ما ظهر هالدب. شو صار برأيكم؟ تخيلوا إنه الدب ظهر أكتر من الأول حتى بعد ما سمح لهم الدكتور بالتفكير بهذا الدب، وكأنه كبت الفكرة ضل تأثيره مستمر حتى بعد ما رفع المنع. وهذا بالضبط تأثير كبت الأفكار الشرس اللي منعيشه كل ما نحاول نكبت فكرة أو ذاكرة أو شعور بهدف إنه نقلل من تأثيره السلبي على حياتنا، إلا إنه هذا الكبت تأثيره معاكس تماماً وبرجع أقوى وأشرس من الأول. ومن هون لما تسمع حدا من يوم وطالع بيقول لك شيل الفكرة من راسك، تهيأ إنه الفكرة هاي انزرعت براسك ورح ترجع تظهر كل فترة. طيب شو منقدر نستفيد من هاي الدراسة؟ حقيقة الوعي بطريقة عمل الدماغ بيساعدنا كتير في إنه ما نقسى على حالنا وعلى حكمنا على أنفسنا، لأنه أنا كتير بسمع من ناس بيقولوا جملة بحس حالي زي المجنون أو مخي سكر أو بطلت أقدر أفكر بأي إشي تاني أو بأي حدا تاني، أو أنا كتير ضعيف وما بقدر أتخلص من هذا الحب مثلا أو من هذا الضعف أو من هاي التروما اللي لازمتني، ما بقدر أنسى كلمة فاشل، كلمة ضعيف، كلمة بشع، وغيرها من الكلمات القاسية اللي ممكن نسمعها في حياتنا وتشكل جزء كبير من وعينا المشوه بأنفسنا. إذن الفكرة المزعجة مش لازم نتبناها ونحملها معنا كجزء من العبء العاطفي اللي بيذكرنا بفشلنا أو ضعفنا. أنا إشي والتجربة الصعبة إشي تاني، وبالوعي بقدر أتغلب على الأفكار المزعجة وما أخليها تسيطر علي وعلى حياتي. انتبه كتير إذا كنت حاسس حالك ستريست أو تعبان أو متوتر، لأنه في كتير دراسات بتنبه إنه التأثير العكسي لكبت الأفكار بيكون كتير أكبر على الشخص لما بيكون ستريست أو مجهد أو تعبان أو مضغوط من لما يكون مرتاح. الأثر العكسي بيكون أقوى. عشان هيك إذا حد حكى لك سر وإنت مضغوط وتعبان انتبه، لأنه رح يصير كتير صعب عليك إنك تخبي السر ورح يبين عليك بوضوح، أو ممكن توقع بزلة لسان قدام الشخص الغلط وتخرب الدنيا. خطورة الوقوع في فخ الدب الأبيض في إنها بتخلي الشخص يلتهي بمتاهات التفكير وما يشوف نقاط قوته الحقيقية. ومن هون تيجي الخطوة الأولى في التغلب على هذا الفخ. لما أعرف إنه الكبت عم بيضعفني وبينزلني بيوقعني بهذا الفخ، إذن لازم أكون أقوى وأذكى وأواجه الفكرة المزعجة وأفهمها بشكل واقعي عشان أقدر أتقبلها وبالتالي أتعامل معها بذكاء. أما الهروب والإنكار والكبت، لازم أتذكر إنه تأثيره عكسي ورح يضل يشدني ويوقعني بفخ الدب الأبيض ويسحبني بنفس المتاهة. إذا حابين تشوفوا تجربة الدب الأبيض رح أترك لكم في بوكس الوصف لينك، تقدروا تحضروا التجربة مصورة على اليوتيوب، تبحثوا أكثر وتقرأوا على تأثير ظاهرة الصدى العجيب الـ Ironic Rebound Effect أو ما يعرف بالـ White Bear Effect. العديد من الأبحاث العلمية بتأكد إنه ستريس والمشاعر السلبية بتضعف المناعة، لكن اللي ما بيعرفوا كتير من الناس إنه كبت المشاعر والأفكار كمان بيضعف المناعة وبيزيد من الستريس، وبيرتبط بظهور أمراض نفسية مش بس جسدية مثل القلق ونوبات الذعر الأنكزايتي والبانيك أتاكس، ومثل الاكتئاب والوسواس القهري الOCD. ليه؟ لأنه محاولة كبت التفكير بموضوع رح يكون له نتائج غير متوقعة. أول إشي رح يصير يفكر الواحد بالموضوع أكتر وما يغيب عن باله، وتاني إشي رح يخليه يصير يقوم بأفعال هو ما بيحب يعملها. عشان هيك التهرب من موضوع معين أو تجاهله أو كبته ما رح يساعدك، بل رح يخليك أضعف في إدارة أمورك. وهذا بيفسر كيف كتير ناس بوقعوا في الحب بعلاقات محظورة وما بيقدروا يطلعوا منها بسهولة، لأنه كل ما حاول الشخص كبت هاي الفكرة كل ما ترسخت في عقله، فكل ممنوع مرغوب. كمثال تاني أكيد صار معك من قبل، هو لما تسمع خبر أو بتشوف فيديو مزعج مثلاً لطفل انضرب أو تعرض لأذية، شو بيصير معنا؟ منحاول أول شيء ننسى المنظر أو ما نتذكره، لكن هذا المنظر المؤلم بيرجع يفرض حاله أكتر بدل ما بيختفي، وبيضلني أتذكره مهما حاولت أكبته، وكأنه هوس وسيطر على تفكيري. بيفسر العالم واجنر هذا الصدى بأنه لما نحاول ما نفكر بالموضوع اللي بيزعجنا، في جزء من الدماغ فعلياً بيحاول يتجنب هاي الفكرة، لكن اللي بيصير إنه جزء تاني من الدماغ بيحاول يتأكد كل شوي قديش أنت قدرت فعلاً تتجنب الموضوع، وكأنه بيرجع يستدعي الموضوع من فايلات الذاكرة، وبالتالي بيطلع الصدى على السطح وبتظهر الفكرة من جديد. طيب والعمل؟ هل نستسلم للصدى؟ هل فعلاً ما في حل للتخلص من الفكرة المزعجة؟ قد يكون التخلص من الأفكار المزعجة من أكبر التحديات اللي منعيشها اليوم، خصوصاً مع زخم التخويف من الكورونا والإحصائيات والأخبار اللي بتلحقنا على التلفزيون وبالسيارة على الراديو وعلى موبايلنا، لتذكرنا دايماً بضرورة لبس الكمامة والتعقيم والتباعد الاجتماعي، الأمر اللي صار يرفع كتير من مخاوفنا عنا جميعاً حتى أطفالنا. فإذا حاول الواحد ينسى شوي، مليون طريقة بترجع تذكره وتخوفه. التعرض للخوف والتخويف لفترة طويلة بشكل مستمر مش لازم نستهتر فيه، لأنه إله مدار نفسية واجتماعية خطيرة. حتى الملهيات الاجتماعية اللي كنا بالعادة بنستخدمها كوسيلة تنسينا همومنا، صرنا نخاف منها ونحسها كمان هي مصدر تهديد مش مصدر راحة. وعشان نضمن خروجنا من الأزمة بأقل الأضرار ونرفع من تركيزنا على مسؤولياتنا الحقيقية، لازم نحاول نوفر على حالنا الستريس والطاقة المهدورة في متابعة الأخبار والإحصائيات وإجراءات العزل والتعلم عن بعد وغيرها من المتغيرات اللي انفرضت علينا، وهذا بتطلب منا نطور من القدرة على التعامل مع مخاوفنا حتى نوفر طاقاتنا لنرفع معنوياتنا ونواجه التحديات بمناعة ونفسية قوية. أول استراتيجية الناس بتستخدمها لتحاول تتخلص من الأفكار المزعجة وصداها هي إنها بتحاول تتجاهل الموضوع أو تهمله. هدول الناس تلاقيهم شاطرين كتير في التحمل والتكيف مع الوضع، عندهم coping tools قوية، وعادة بيظهر لنا هذا التكيف إنه ناجح من خلال تشتيت الانتباه أو إنه نلتهي بإشي تاني، ونحاول نرفع معنوياتنا لنخفف من صوت الصدى اللي بيذكرنا كل شوي بالوجع. محاولة التأقلم مع الفكرة المزعجة بتشتيت انتباهنا لفترة قصيرة ممكن نستخدمها كاستراتيجية قصيرة المدى، إلا إنه العلم بيقولنا إنه إذا استمر التحمل لفترة طويلة فهو رح يكون له تأثير سلبي على صحتنا، لأنه رح يسبب أعراض مرضية زي الشد العضلي مثلاً أو خربة دقات القلب. ليه؟ لأنه التحمل بيعتمد على مبدأ خداع النفس أو self deception اللي حكينا عنه بالحلقات الماضية. إذا بتحبوا اسمعوا الحلقة 3 واستزيدوا. إذن المهم نعرف إنه التحمل كويس لفترة قصيرة، لكن ما بغني أبداً عن مواجهة الفكرة والتصالح معها حتى نطلعها من السيستم تبعنا وما تضل تنطلنا كل شوي بصدى مزعج يشتت تركيزنا. طيب إذا التحمل وتشتيت الانتباه استراتيجية ناجحة على المدى القصير، شو الاستراتيجية الأنجح على المدى البعيد؟ بما أنك عم تسمع بودكاست وفر طاقتك، فأنت على الأغلب سمعت هذا المصطلح من قبل، mindfulness. يستخدم باللغة العربية كلمة مرادفة لmindfulness بالمعنى، وهي اليقظة الذهنية. عشان أبسطها أكثر، المايندفولنس هي الوعي بما يدور في داخلي من مشاعر وأفكار وما يدور من حولي في هاي اللحظة، بس التركيز على ما يحصل الآن بهاي اللحظة، مش قبل 5 دقايق ولا بعد نص ساعة. يعني بدك تكون قادر تفصل تأثير أي فكرة أو شعور بذكرك بالماضي أو بقلقك من المستقبل. بتخلي هاي الأفكار تمر بهدوء من غير ما تحكم عليها أو تحاول تحللها أو حتى تعمل ردة فعل اتجاهها. بيقترح العلماء إنه المايندفولنس هي الحل الأفضل للتعامل مع الأفكار المزعجة، وهاي المهارة بتخليك قادر تفصل حالك تماماً عن أي قلق أو خوف من ماضي أو مستقبل وتعيش اللحظة زي ما هي من غير توقعات أو تمنيات. ممكن كتير ناس يفكروا هاي المهارة صعبة، إلا إنها بسيطة جداً بس بتحتاج تدريب، تماماً كأي نوع رياضة عشان تتقنها بتحتاج تدريب. تدريب على إنك توعى بالفكرة أو الشعور بداخلك، وكأنك صرت تشوف الفكرة من بعيد بكل تفاصيلها، لكن ما بتكون محتاج إنك أنت تتعامل معها أو تسمح لها تأثر عليك. وأثبتت كتير من الدراسات إنه اليقظة الذهنية أو المايندفولنس هي حاجة ضرورية لحصول الإنسان على الشعور بالسكينة، والناس اللي بتقنوها بتلاقيهم بتمتعوا براحة بال وسترس أقل وتركيز أعلى في الشغل وصحة جسمية واستقرار نفسي أعلى من غيرهم. وهيك بكون وصلت معكم لآخر حلقتنا اليوم. رح ألخص لكم أهم النقاط اللي طرحتها اليوم بست خطوات. بتقدر أنت تسجل ملاحظاتك وتحدد وين أهم النقاط اللي لازم تركز عليها لتطور من قدرتك على التعامل مع الأفكار والذكريات المزعجة بذكاء، وبالتالي توفر على حالك سترس وتعب عصبية وتستغل اللحظة أحسن استغلال. أعطي حالك علامة من 1 لـ10 لكل نقطة من النقاط التالية. أعطي 1 إذا ما بتتأثر كتير و10 إذا بتتأثر كتير. جهزتوا الورقة والقلم؟ يلا نبدأ. واحد، هل بتحس حالك بتتأثر بظاهرة الدب الأبيض؟ هل بيسيطر عليك الصدى المزعج لفكرة أو شعور بلازمك؟ أعطي حالك من 1 لـ10. من المهم كتير إنه نوعى لتأثير هاي الظاهرة علينا عشان نقدر نتعامل معها. 2، قديش بتحاول تكبت أو تسكت الفكرة المزعجة أو تتجاهلها لكن بدون فائدة؟ من 1 لـ10. وبدنا نتذكر إنه تعلمنا من دراسة الدب الأبيض إنه الكبت والسيطرة على الأفكار المزعجة دماغ الإنسان ما بتقبله. عشان هيك أول ما نشعر إنه في فكرة مزعجة عم بتضلها تنطلي وتشتت تركيزي، لازم أوعى فيها وأوعى بضرورة التصالح معها والتعامل معها بذكاء. إذن لا تكبت. 3، إلى أي حد بتتحمل الفكرة المزعجة وبتكابر؟ أو بتحاول تشتت انتباهك لفترة قصيرة حتى ما تفكر بالموضوع؟ بدنا كمان هون ننتبه إنه تشتيت الانتباه والتحمل هو حل لحظي ممكن ينفع لفترة قصيرة يخفف من تأثير الصدى المزعج للفكرة. حاول تتجاهلها وتشتت تفكيرك بإشي تاني، تمام، اطلع مع صاحبك على فنجان قهوة، زور قريب بتحب قعدته، اطلع اركض، العب جيم فوتبول أو باسكت بول أو العب طاولة زهر لتخفف من التفكير بالوجع، ارسم، ارقص، اسمع موسيقى، احضر فيلم يلهيك شوي لحتى تهدى أعصابك. بس تذكر إنه هذا مو الحل الدائم، هذا حل مؤقت. 4. هل تتجنب تواجه الفكرة المزعجة وتلاقي لها حل؟ أعطي حالك من 1 لـ10. تذكر إنه تشتيت الانتباه استراتيجية قصيرة المدى وما بتغني عن مواجهة الفكرة والتعامل معها. إذن مش دايماً بنفع الحل السريع زي الكبت والتشتيت. ركز على إيجاد حل للمواضيع المعلقة عندك عشان تتحرر وتستغل طاقاتك صح. مثلاً حابب توقف دخان، واجه هاي الحاجة ما تكبتها واعمل إشي. حابب تراجع شخص بكلمة وجه لك ياها وأخذت حيز كبير من تفكيرك، تعامل مع الموضوع، ما تنكره أو تلهي حالك عنه لأنه مش رح يختفي. وتذكر إنه طول ما اعتمدت على التحمل والتجاهل ممكن الفكرة تضلها ببالك فترة أطول وتعمل لك ستريس عالي، وكلنا منعرف شو الستريس عم بيستنفذ من طاقاتنا الحيوية ويتعبنا ويمرضنا. عشان هيك ما تختار إنه تخلي المشكلة ما إلها حل. 5. قديش حاسس حالك دايماً مشغول تحت ضغط، بتعمل 100 شغلة بنفس الوقت؟ انتبه وتذكر إنه التعب والضغط بيقلل من قدرتك على التعامل مع الأفكار المزعجة. يعني بتصير عرضة أكبر لما تكون تعبان إنك تضلك بالك مشغول بالأشياء اللي بتقلقك وبتحزنك. عشان هيك لازم تقطع السايكل أو الدورة هاي وتعطي حالك يوم راحة حتى تجدد طاقة وتصير أقدر على التعامل مع المستجدات من غير ما يكون بالك مشغول بأفكار بتشتتك. إذن الراحة ضرورة. 6. قديش عندك في يومك مساحة للتأمل وتفريغ الحمل الذهني لتجدد طاقتك العقلية والجسدية؟ أعطي حالك من 1 لـ10. تذكر إنه تمارين المايندفولنس أو اليقظة الذهنية بتساعد كتير في لملمة تركيزنا من كم المشوشات اللي منعيشها في يومنا، وبتعلمنا نتعامل مع اللحظة بوعي ومنبطل نضلنا نتسابق مع بكرة أو نتحارب مع الماضي. وهذا الإشي رح يوفر عليك كتير من الجهد الفكري والعاطفي والجسدي بالتوتر من أشياء بالهوى، بالتالي بتكتسب مع الوقت وضوح للرؤية وبصير سلوكك نابع من قناعة واضحة مش مجرد ردة فعل أو تأثر بالناس أو سلوك بحكم العادة. والأهم من هذا كله نقدر نستمتع باللحظة وما بتضيع علينا الفرص الحلوة اللي ممكن يومنا يقدم لنا إياها لأنه ذهننا صافي مستعد للاستقبال، استقبال الحب، استقبال التطور، استقبال الصدقات، استقبال الرزق الطيب، استقبال الخير بجميع أشكاله. ومع نهاية الحلقة بحب أسمع رأيكم على المواضيع اللي بطرحها في البودكاست. ابعتوا لي ملاحظاتكم أو الأفكار اللي بتحبوا أطرح لكم إياها على الإيميل أو على الإنستغرام with.trula. وأكيد مشاركتكم هي اللي رح تشجعني أقدم المزيد وأطور البودكاست بما يناسب حاجتكم. ما تنسوا تشتركوا بالبودكاست على سبوتيفاي، أبل بودكاست أو كاست بوكس، وتتابعوا الحلقات الجديدة كل ما تنزل. كمان لا تنسوا إنكم تشاركوا الحلقات مع شخص تعرفوا أو بتشعروا إنه رح يساعده في هذا الوقت من حياته. استنوني المرة الجاي في حلقة جديدة مع موضوع جديد. معكم رولا الكيلاني في بودكاست وفر طاقتك. ألقاكم بسلام.